إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من تقرير وشرح هذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل، سئل أسئلة فأجاب عنها رحمه الله تعالى. سئل: بعض الناس يدعو إلى وحدة الأديان مع أنه يدعو إلى الإسلام، فما حكم ذلك؟ قال: نرى أن الذي يدعو إلى وحدة الأديان بمعنى أن يقول إن كل الأديان مقبولة، نرى أنه داع إلى الكفر، وأنه لا يجوز توحيد الأديان. وأين الدين؟ هل هناك دين في الأرض سوى الإسلام؟ كل الأديان باطلة ولا تعتبر دينا، فمن دعا إلى توحيدها بمعنى إقرارها وأنها مقبولة عند الله فهو لا شك مرتد عن الإسلام وداع إلى الكفر. أما من دعا إلى توحيد الأديان بمعنى أن نجعل كل إنسان على دينه، فننظر إن كان مراده إبطال الجهاد ومسحه من قائمة الإسلام فهذا مرتد، وإن كان قصده أن الأمة الإسلامية اليوم لا تستطيع أن تحفظ نفسها فضلا عن أن تحاول إصلاح غيرها فهذا صحيح، ولا بد من ذلك، يعني لا بد من إقامة المعاهدة، لأننا عاجزون في الواقع أتم العجز يا إخوة، ولا يغرنكم التطبيل والتهويل، إلا أننا لا نتودد إلى اليهود بالصلح، بينما كان الناس الذين يدعون من خيالهم أو من أجل مصلحة أنفسهم يقولون إننا سنلقي إسرائيل في البحر. قال: ولعل فيكم من لم يدرك هذه الادعاءات المهولة، وستغني غدا أم كلثوم في وسط تل أبيب شكرا لله على الفتح. قال رحمه الله: اللهم عافنا لكم غنت أم كلثوم على رفاتنا. فالمهم يا إخواننا أن الذين يدعون إلى توحيد الأديان إن أرادوا أن يكون دينا مقبولا عند الله تعالى فهذه ردة، لأنها تكذيب للقرآن، وإن أرادوا بالتوحيد أن نجعل كل إنسان على دينه ونسكه فهذا أيضا إبطال للجهاد في سبيل الله تعالى، وإن أرادوا بذلك المصالحة والمهادنة ما دمنا عاجزين فهذا حق. والإنسان يجب أن ينظر إلى الواقع الذي يحيا، والرسول صلى الله عليه وسلم أحكم الخلق، نظر إلى الواقع في صلح الحديبية والتزم بما يظنه بعض الثائرين عندنا انهزامية، حيث وافق على الشروط القاسية التي عجز عن الصبر عليها من ينظر إلى الأمر بادي الرأي. فعمر رضي الله عنه عجز أن يصبر لأنه نظر إلى الأمر من مبادئه لا من العمق فيه، فجاء يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف نعطي الدنية في ديننا؟ وفي رواية: كيف نعطى الدنية في ديننا؟ وكيف نفعل وكيف نفعل؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب مقنع، قال: إني رسول الله، يعني ولن أحيد عن توجيه الله عز وجل، ولست عاصيه وهو ناصري. وقد أخرج ذلك البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. فقال ثلاث جمل تسكت كل إنسان: إني رسول الله، ولست عاصيه وهو ناصري، أي النصر لابد أن يكون لي وهو ناصري. فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما يقول له مثل ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم، فرد عليه مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، قال: وبه نعرف أن أبا بكر أقوى جأشا وأشد تثبيتا من عمر وغيره من باب أولى، لأنه صبر في مواطن الشدة. استطرد الشيخ رحمه الله. جوابه عن السؤال واضح، بعض الناس يدعو إلى وحدة الأديان بأنه يدعو إلى الإسلام، وهذا من مظاهر الخلط الذي وقع نتيجة لإغفال الناس معرفة عقيدة أهل السنة. لا بد من معرفة عقيدة أهل السنة، فهي العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل خلل يقع في أصول اعتقاد أهل السنة يترتب عليه انحراف ما. فالذين لا يحكمون باب الأسماء والصفات إما أن يكونوا مشبهة أو ممثلة أو معطلة محرفة مؤولة، وأهل السنة براء من هذا كله. يكون الرجل جهميا ويكون ممثلا لأنه لم يحكم هذا الباب، فإذا وقع الخلل في هذا الباب نتج عنه هذا الانحراف. إذا وقع الخلل في باب الإيمان والكفر، إما أن يكون خارجية وإما أن يكون معتزلية وإما أن يكون مرجئية، لابد إذا ما وقع الخلل أن يترتب عليه الانحراف، وأهل السنة براء من هذا كله. إذا لم يحكم باب الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه إما أن يكون رافضية وإما أن يكون ناصبية، إما أن يكون مكفرا لاعنا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون على الضد من ذلك، وكل ذلك انحراف بسبب الزيغ عن هذا الأصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأهل السنة براء من هذا كله. إذا انحرف الإنسان في باب القضاء والقدر فإما أن يكون جبرية وإما أن يكون قدرية، وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء. ما من أمر من الأمور يقع فيه الخلل في عقيدة أهل السنة والجماعة إلا وترتب عليه انحراف ما، ويلحق المسلم بطائفة من طوائف أهل الزيغ والضلال، ويأخذ بأصول أهل الأهواء والانحراف هو يحسب أنه يحسن صنعا. وكثير من الداعين إلى الله تبارك وتعالى يشار إليهم بالبلاء، والواحد منهم في أبواب الاعتقاد أضل من حمار أهله، ولذلك يتخبطون. مثل أولئك الذين يقولون وحدة الأديان، يقولون بذلك وهم يدعون إلى الإسلام، وهذا بسبب عدم إحكام أصول أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد. كذلك تجد كثيرا من المسلمين يقولون إننا ينبغي علينا أن ننظر لهؤلاء الروافض، إنهم يقولون لا إله إلا الله، وينبغي علينا أن نتقارب وأن نغض الطرف عما يقع منهم، وينبغي علينا أن نسلكهم في عداد المسلمين، نواليهم ونحبهم ونؤازرهم ونتعاون معهم، لأنه جهل عقيدة أهل السنة. فتجده يتسنم ذرى الدعوة إلى الله بزعمه وفي نظر تابعيه والجهال من المسلمين، وهو بهذه المثابة من دين الله تبارك وتعالى جهلا، في هذه الدركة الهابطة من الجهل البغيض القبيح، وكل ذلك بسبب عدم إحكام عقيدة أهل السنة والجماعة. لا نجاة ولا فوز ولا صلاح ولا إصلاح إلا بإحكام عقيدة أهل السنة. كل ما تجده في المجتمع من الانحراف والانحلال والخلل إنما هو بسبب الزيغ والضلال عن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. الناس لا يصلون، الناس يأتون المنكرات جهارا نهارا لا يبالون، الناس إذا ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر جابه الداعين الآمرين الناهين بعقيدة الإرجاء، وأن هذا لا قيمة له، هذه الأعمال كلها ليست لها قيمة، والعبرة بالقلب. وأما هؤلاء الذين يصلون يطلقون اللحى، هؤلاء شر الخلق والخليقة كذا يقولون، فهذه عقيدة الإرجاء بعينها. آخرون ليس لهم من هم إلا أن يهيجوا الناس وأن يغيروا قلوبهم على ولاة أمورهم وحكامهم، فيتربى الناس على ذلك ويقلدون الكفرة، ولا يعلمون أن أصلا من أصول عقيدة أهل السنة أن الإنسان لا يشابه الكافرين، فيما يتعلق بالولاء والبراء، وأنه ينبغي عليه أن يكون مجانبا ومبغضا للشرك والمشركين والكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين، فيشابهون الكافرين، يدعون إلى مناهجهم ويسلكون مسالكهم حذو النعل بالنعل، ويؤزهم على ذلك الذين لم يحكموا أبواب الاعتقاد، لأنهم لا يعلمون، أنهم يأخذون بأصول الخوارج أو يعلمون، ولكن هم في النهاية آخذون بأصول الخوارج مقيمون عليها ويدعون إليها. ومنهم الخوارج القعدة الذين يهيجون الناس ويدعونهم إلى الخروج ولا يخرجون، وهؤلاء شر الخوارج، الخوارج القعدة، هؤلاء يؤزون الناس على الخروج. لو أن الناس أحكموا باب الاعتقاد الحق فيما يتعلق بهذا الأمر الكبير الذي يتعلق بالوعد والوعيد، ما وقع منهم إرجاء ولا خروج، لما رقت الديانة وضعف اليقين وقع الناس في كثير من المحاذير، يعني الناس كما هو معلوم إذا وقع غلاء أو جاء قحط أو نزلت بعض الآفات الجائحات فإنهم ينحون باللائمة على حكامهم ولا ينظرون إلى أنفسهم، مع أن حكامهم إذا ما ظلموهم فإنما هو عقوبة لهم على ظلمهم لبعضهم، فهذا معلوم، ولكنهم لا ينظرون إلى ذلك، يفهمون قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، على أنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حكامه، هذا أمر عجيب. ولذلك لما شكى الناس إلى الحسن البصري رحمه الله ظلم الحجاج، وكان ظلوما غشوما، لما شكى الناس ظلم الحجاج قال لهم الحسن رحمه الله إن هذا الأمر عذاب من الله تبارك وتعالى، وعذاب الله تبارك وتعالى لا يدفع بالأكف وإنما بالاستكانة والضراعة، فإذا ما استكانوا لربهم وتضرعوا له رفع الله عنهم الكرب، لم يعد الناس هكذا، لأنه قد فسدت فطرهم وصاروا يتخذون تلك الوسائل التي خطها أعداء كل خير، فضلا عن أن يكونوا أعداء الإسلام والمسلمين، هم أعداء لكل خير، يقولون بالحرية ويقولون بالمساواة ويقولون بتلك الشعارات التي يرفعها لهم يهود، كما كان الشأن في مبادئ الثورة الفرنسية والتي خاض فيها الناس في بحار من الدماء، وهم من مكرهم لا يتهمون بالعنف والتطرف إلا المسلمين، وهذا تكذبه كل حقائق التاريخ، فإن الذين قتلهم المسلمون في تاريخ المسلمين منذ بدر إلى يوم الناس هذا لا يبلغون شيئا في من قتل في الملحمة التي كانت بين الكاثوليك والبروتستانت، سالت فيها الدماء أنهارا، والذين قتلوا على مدار التاريخ لا يبلغون شيئا في من قتل بسبب الحرب الكونية الثانية مثلا، ومن الذي فجرها؟ أليس هم من أصحاب الكتاب الثاني؟ فأين العنف ها هنا؟ إنهم يقولون إن المسيح يقول عليه السلام ما جئت لأحمل سلاما إنما جئت بالسيف، هم يدعون أنه ما جاء لكي يأتي بالسلام وإنما جاء بالحرب، ومع ذلك فالمسلمون منهزمون على هذا النحو لاختلاط أمور الاعتقاد في قلوبهم وفي عقولهم، حتى الدعاء الذين شغلوا بما شغلوا به لم يعودوا يركزون على قضايا الاعتقاد الكبرى التي ينبغي أن يجتهد المسلم في تحصيلها، لأنه لا يكون مسلما إلا بها. ولذلك تجد هذا السؤال، بعض الناس يدعو إلى وحدة الأديان مع أنه يدعو إلى الإسلام، كيف؟ وهل يجمع النقيضان؟ هل تجمع النار والماء في يد؟ كيف؟ هذا جمع للنقيضين، جمع للكفر والإيمان، للإلحاد والإسلام. الشيخ رحمه الله أجاب وقال وأين الدين؟ هل هناك دين في الأرض سوى الإسلام؟ نعم، هنالك أديان كثيرة، فإن الله تبارك وتعالى سمى الكفر دينا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ثم قال في آخر السورة لكم دينكم ولي دين. ليس معنى هذا أنه يرضى عنه، ولكن الكفر دين، هذا ما يعتقده أولئك الكافرون. وكما في حديث الأشد أشد عبد القيس رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبايعون عن أنفسكم وعمن وراءكم، قال يا رسول الله نبايع عن أنفسنا وأما من وراءنا فإنا نعرض عليهم الإسلام، فإن أجابوا فذاك وإلا قاتلناه، فإنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. فسمى الكفر دينا وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. الديانة باطلة، وأما الدين الحق فهو دين الإسلام العظيم. فأجاب الشيخ رحمه الله ثم استطرد، دخل في هذا الاستطراد وهو بعيد عن أصل السؤال، فذكر أن عمر رضوان الله عليه لم يصبر على أمر الحديبية، وجد الشروط قاسية وظالمة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى أبي بكر، فرد عليه أبو بكر مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما. قال وبه نعرف أن أبا بكر أقوى جأشا وأشد تثبيتا من عمر وغيره من باب أول، لأنه صبر في مواطن الشدة أكثر من صبر عمر. هذا موطن. الموطن الثاني الذي ظهر فيه ثبات أبي بكر وفضله على عمر عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه لما قيل إن الرسول مات وأعلن موته قام في الناس في المسجد يقول إن الرسول ما مات وإنما أغمي عليه، ولا يبعثنه الله فلا يقطع عنا أيدي رجال وأرجلهم قالوا إنه قد مات. أما أبو بكر رضي الله عنه فكان أشد صبرا وأعظم ثباتا، فإنه في هذا اليوم الذي استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عند بنت خارجة إذ كان يومها، رأى من النبي صلى الله عليه وسلم نوع نشاط، فقال يا رسول الله لقد أصبحت بحمد الله بارئا وهذا يوم بنت خارجة، فأذن لي، فأذن له فذهب رضوان الله عليه. ثم جاءه نبأ وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء أبو بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه، فلما نظر إليه علم أنه قد مات صلى الله عليه وسلم، فقبل بين عينيه وهو يبكي ويقول بأبي أنت وأمي تبت حيا وميتا، والله لا يجمع عليك الله موتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم خرج إلى الناس، وإذا الناس قد ماجوا وهاجوا، وجد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كالجمل الأورق لا يستقر، فأراد أن يكلمه فلم يسمع منه، فأقبله على الناس متحدثا، فلما رآه الناس أقبلوا عليه وتركوا عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فتكلم هو وخطب خطبة عظيمة، قال الشيخ هذه الخطبة العظيمة تستحق أن تكتب بمداد الذهب، فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فمن كان عابدا له وقد مات فقد ماتت عبادته، يعني من يعبد محمدا فقد مات إذن عبادته تموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله عنه فوالله كأني لم أسمعها إلا يومئذ وإنها لمعي، يعني كان لها واعيا وحافظة ولكنها لم تكن في بؤرة الشعوب، وكذا الأمر في كثير من الأمور يقع معنا ومع غيرنا. فأنت تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى الآية مرارا، ثم يقدر الله تبارك وتعالى أن تتب المعاني إلى بؤرة الشعور فتقول سبحان الله كأنها لم تكن معي قبل، فالآية كانت معه رضي الله عنه، ولكنه لم ينزلها على منزلتها، وإنما غلبه حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما قال. وأما أبو بكر رضوان الله عليه فإنه لما جاء وعلم أن النبي قد مات قال للناس ما قال وأتى بالآية. فقال عمر رضوان الله عليه: فوالله ما هو إلا أن قرأها حتى علمت أن النبي قد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبرك عجز أن يقف وأيقن أنه الحق. قال الشيخ: هذا موطن عظيم جدا، ومع ذلك ثبت أبو بكر هذا الثبات العظيم وعجز عن تحمله عمر رضي الله عنه. وهذا كله تجده عند البخاري في صحيح. فهذا موطن. الموطن الثالث: حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من العرب، وعزم أبو بكر على قتالهم وعارضه عمر، قال: كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. فيقول: كيف تقاتلهم؟ هم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما قيل له أيضا: كيف ترسل جيش أسامة إلى أطراف الشام ونحن نحتاج إليه؟ فأجاب أبو بكر عمر رضي الله عنهما، قال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلته، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال في جيش أسامة: والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت النتيجة والحمد لله أن غلب المرتدون وأخذت الزكاة من أموال مانعيها. وبالنسبة لجيش أسامة صار لأهل المدينة هيبة عظيمة في قلوب العرب، قالوا: هؤلاء أرسلوا جيوشهم إلى الشام لتقاتل، إذن فعندهم قوة فهابهم الناس. فأبو بكر رضي الله عنه كان أشد الصحابة ثباتا بمواطن الشدة. هذا كله استطراد، فلا تعلق له بالسؤال الذي هو عن وحدة الأديان كما مر. سئل الشيخ رحمه الله: بالنسبة لكلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه ثم يعم بعده خير، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ هل يكون في أرض دون أرض؟ فقال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه استدل به على قصة الحجاج، وأنه شر ممن قبله، وأن من بعده سيكون شرا منه، لكن حتى هذا ما ينبغي، لأنه قل أن تجد أميرا وحاكما فعل مثل ما فعل الحجاج، ولا سيما في من بعده. فأنت تعلم أن عمر بن عبد العزيز كان بعده، يعني بعد الحجاج، فما فعل في زمان عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه مثل ما فعل الحجاج. فلو أن الأمر كان على إطلاقه وعمومه لكان الذي يأتي بعد لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون خيرا ممن سبق. ومع ذلك فالحجاج قل أن تجد أحدا فعل مثل ما فعل، ومع ذلك فقد جاء بعده عمر بن عبد العزيز. والله تبارك وتعالى جعل الخير في الأرض غامرة كما هو معلوم، حتى إن كثيرا من أهل التواريخ يقولون إن الرعاة في الجبال والبيداء رصدوا أمرا عجبا، فقد وجدوا أن الذئاب ترعى مع الأغنام، فحفظوا التاريخ، فكان هو الوقت الذي تولى فيه عمر بن عبد العزيز أمور الخلافة رضي الله عنه. فهذا كما يقول أهل العلم من العام المخصوص، وهو لا يبعث في نفوسنا يأسا، وإنما يبعث في نفوسنا رجاء. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا من العام المخصوص. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أنه ليس على إطلاقه وعمومه، بدليل أن الحجاج استدل أنس رضي الله عنه بالحديث على ما كان من الشر وما يكون إلا والذي بعده شر منه، ومع ذلك فقد جاء بعد الحجاج إمام عادل وهو عمر بن عبد العزيز، ولا يقارن عمر بالحجاج بحال. سئل الشيخ: فسر لنا حال بعض التابعين أنه حينما يسمع القرآن يغشى عليه أو ربما مات، ولا نجد ذلك كان يحدث في الصحابة، فهل يقتضي المفاضلة؟ يعني هل يكون الذي سمع القرآن فمات أو أغشي عليه خيرا من الصحابة وهم لم يموتوا لما سمعوا القرآن ولم يغشى على هؤلاء الصحابة رضي الله عنه؟ فقال الشيخ رحمه الله هذا يقتضي أن هذا ناقص، يعني هذا الذي يقع منه هذا ناقص، لأن هذا الذي يموت من القرآن أو يغمى عليه ناقص، لأن هذا يدل على ضعف قلبه وعدم تحمله لما ورد عليه من الموعظة. ونحن نعلم علم اليقين أنه ليس أشد تعظيما وهيبة لله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يصل إلى هذا الحد. يبكي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصل إلى هذا الحد. كان عمر بن الخطاب قد سمع قارئا وهو يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فمرض أياما وصار الناس يعودونه، لكن لا يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر أو من الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن فلانا من الناس كان إذا مات ولده جعل يبتسم ويفرح، وذكر نحو من ذلك أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله، وقد ذكر الفضيل بن عياض رحمه الله وولده عليا، فإنه لما دخل محمد بن واسع البلد وكان يقال له تاج القراء، فقيل للفضيل إن محمدا قد دخل البلد، قال أدركوا عليا فإنه إذا سمع منه مات، فذهبوا فوجدوه قد سمع منه فمات، فأخذ فضيل يضحك. يقول الشيخ، قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما ذكر إن فلانا من الناس كان إذا مات ولده جعل يبتسم ويضحك، وكأن هذا السائل يقول إن هذه حال أعلى من حال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما مات ولده جعل يبكي ويقول إن القلب يحزن والعين تدمع. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا يدل، يعني ما وقع من ضحك ذلك الرجل لما مات ولده، هذا يدل على ضعف هذا الرجل وعدم تحمل قلبه، لأنه لم يستطع أن يوفق بين الصبر الجميل وتحمل هذه المصيبة، بل جعل يضحك كأنه يريد أن يطرد الشيء بهذا الضحك والسرور، وهذا سرور ظاهري، فهذا يدل على نقص، يعني قلبه لم يتحمل الحزن على ولده مع الرضا بقضاء الله، فاحتمل مقاما واحدا وهو الرضا بقضاء الله، ولم يحتمل قلبه الحزن على ولده. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاله أكمل حال، فإنه لما مات ولده إبراهيم بكى صلى الله عليه وسلم رحمة لولده وحزنا عليه، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، فاتسع قلبه للحزن والرحمة على ولده وللرضا عن ربه تبارك وتعالى وقضائه وقدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الشيخ يوجد في الصوفية ما يسمى بالفناء، يقولون هذا مقام الفناء، بمعنى الفناء عن شهود السوى، لأن الفناء ذكروا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الفناء عن إرادة السوى، والفناء عن شهود السوى، والفناء عن وجود السوى، يعني سوى الله تعالى. الفناء عن إرادة السوى هذا فناء يعود على الإنسان، لأنه يعني الإخلاص، أنك لا تريد إلا الله، لكن الصوفية سموه الفناء، ونحن أهل السنة لا نسميه الفناء بل نسميه الإخلاص. أما الفناء عن شهود السوى أن الإنسان إذا دخل في العبادة ما يشعر بشيء سوى الله تعالى، حتى إنه ينشغل بالله تعالى عن العباد فلا يدري هل هو في عبادة أو لا، لأنه استغرق قلبه مع الله ولا يدري هل هو يصلي أو يقضي حاجته بالخلاء أو يبيع أو يشتري، ما يدري لأنه غار. فهذا فناء عن شهود السوى، عن شهود ما سوى الله، حتى إن بعضهم يصل إلى حال الإغماء يغشى عليه ويغيب مرة، وبعضهم يسقط ميتا، وبعضهم يلحقه هوس، وربما قال أنا الله أنا الله سبحان الله، ويقول ما في الجبة إلا الله، ويقول خيمتي منصوبة على جهنم، سبحان الله تنصب خيمتك على جهنم يا مجنون. لكن هؤلاء يصل بهم الحال إلى هذا، لأنهم يستغرقون مرة في المعبود عن العبادة وفي المذكور عن الذكر. أما عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم القسم الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، فيقول لا يوجد إلا الله، كل شيء هو الله، حتى الزوجة هي الله، موطوءته هي الله، كل شيء هو الله، عند الحلولية هؤلاء والاتحادية والعياذ بالله، ولذلك قال لهم ابن القيم رحمه الله تعالى لهؤلاء الاتحادية: ما ثم غير فسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان، فالكل عين الله عند محقق، والكل معبود لذي عرفان، هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم ذا السبحان. يا أمة، يقول لها لهؤلاء الاتحادية، يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان؟ يقصد موطن العفة، لأنها عندهم هي الله، فيقول يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان؟ يا أمة قد صار من كفرانها جزء يسير جملة كفران، يا أمة قد صار من كفرانها جزء يسير جملة الكفران، أي كفر أهل الأرض يسير عند كفر أهل وحدة الوجود. فهؤلاء الاتحادية وأصحاب الحلول يقولون بالفناء عن وجود السوى، فليس ثم إلا الله، كما ألحد بذلك ابن عربي عندما كان يمشي مع بعض تلامذته فمروا بجيفة حمار حابط قد شال برجله وانتفقت بطنه، فقال له: هذا ربكم الأعلى، لأنه يقول بالحلول والاتحاد. فالحاصل أن كون الإنسان يغمى عليه أو يموت عند ذكر المواعظ هذا لا يدل على كمال، بل يدل على نقص. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي وهو يصلي فيخطب ويوجز في صلاته، ويحمل ابنته أمامة بنت زينب بنت ابنته وهو يصلي، ومرة يأتيه الحسن والحسين ويركبه الحسن وهو ساجد فيطيل السجود حتى يظن من خلفه أنه قد قبض صلى الله عليه وسلم، وهو شاعر بهؤلاء. هل كان شاعرا بهم أم كان منغمسا في العبادة بحيث لا يدري ما يحدث حوله؟ يشعر بهؤلاء، وهل يوجد أكمل منه صلى الله عليه وسلم؟ عمر رضوان الله عليه يقول: كنت أجهز الجيش وأنا في الصلاة يجمع بين الصلاة والجهاد فلا يغرنكم مثلها. فأولئك الذين يسمعون القرآن فيحدث لهم ما يحدث، الفاصل بيننا وبينهم أن نجلس الواحد منهم على حرف سطح بيت ثم نقرأ عليه الختمة من أولها إلى آخره، فإن وقع فهو صادق في دعواه، ولكن لن يقع. هذا كله تمثيل في تمثيل، والله المستعان. سئل الشيخ: هل نأخذ من قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى والآية التي ذكرتها ففهمناها سليمان الإنصاف مع الرجل إذا نصح أو رد عليه أن نذكر حسناته قبل أن نذكر سيئاته؟ وهذا سؤال من الأسئلة الملغمة، يعني هذا سؤال عن منهج الموازنات، يريد السائل أن يختبر الشيخ رحمه الله، فقال هذا فيه تفصيل. أما إذا كنا نريد أن نرد قولا خطأ فلا حاجة أن نذكر محاسن الرجل، لأنك لو رددت عليه ثم أثنيت عليه ضعف مقام الرد. وأما إذا كنا نريد أن نقوم الرجل، يعني أن نترجم له، أن نثمنه كما هو في حال التراجم، فلا بد أن نذكر محاسنه ومساوئ. ولهذا تجد مثلا كتب الرجال يذكرون المحاسن والمساوئ لأنهم يريدون أن يقوموا الرجل، وتجدون في كتب الردود لا يذكرون محاسن الرجل بل يذكرون السيئة لأنهم يريدون أن يردوا عليه فيها. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. ولذلك تجد في سير أعلام النبلاء يذكر المحاسن والمساوئ ويترجم حتى لابن سينا، وأما في ميزان الاعتدال فلا يذكر إلا مساوئه، لأنه اشترط على نفسه أن يذكر كل من فيه مقال. ففي كتب الجرح والتعديل تجد التركيز عند ذكر الضعفاء على مساوئهم، وعند الردود كذلك، يعني عندما يردون على أحمد بن أبي جؤاد كان قاضي القضاء وكان جوادا منفقا وفيه فضائل كثيرة، هذا الرجل الذي هو عدو أحمد بن حنبل رحمه الله والذي كان ساعيا في قتله، إذا رجعت إلى سيرته أو إلى ترجمته في سير أعلام النبلاء ستجد الإمام الذهبي رحمة الله عليه يذكر له فضائل ويذكر المحنة يقومه، وهو ما يقال خطأ يقيمه، التقييم هي التقويم، وليس التقييد، فهو يقوم. ولكن عندما تنظر إلى الرد عليه أو إلى بيان حاله مع أهل السنة فإنك لا تجد إلا جرحا قبيحا فيه، فلا بد من رعاية هذه الحال التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. المسألة تحتاج إلى تفصيل. من أراد بيان الخطأ فليس من المناسب إطلاقا أن يذكر للرجل محاسنه، لأن هذا يضعف مقام الرد. وأما إذا كان يريد أن يقوم الرجل لأن يسأل ماذا تقول في فلان، يقول أقول في فلان كذا وكذا، له محاسن وله مساو. وأما إذا كان يرد عليه أو كان الرجل مبتدعا وهو ينفر منه فإنه لا يأتي بمحاسنه، فإذا ذكر محاسنه فقد أضعف رده. سئل الشيخ من طعن في الصحابة وقال إنهم لابد أن يشملهم علم الجرح والتعديل، هل يعد من المبتدعة؟ قال هذا مبتدع بلا شك، لأنه ليس هذا طريقة السلف. فالسلف كلهم مجمعون، يقول أعني بهم الأئمة على أن الصحابة عدول وأن جهالتهم لا تضر. وأما أنه وقع من بعضهم شيء، هذا لا شك أنه وقع من بعضهم أشياء، فوقع من بعضهم شرب للخمر، وقع من بعضهم سرقة، وقع من بعضهم زنا، ومع ذلك هم على الاستقامة. فإذا من قال إننا نعرض الصحابة على قواعد الجرح والتعديل فنقول له أنت مبتدع. يقول السائل ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم ولعنوهم، هل كان سب الصحابة موجودا في عهد عائشة؟ قال نعم، ولكن لا أظن على سبيل العموم، لأن في عهد عائشة رضي الله عنها وجد من يسب عثمان رضي الله عنه ويشتم. سئل قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هل يوم القيامة شيء منفصل عما بعده؟ هذا اليوم له مقدار محدود، هل هو منفصل عما بعده؟ قال اليوم الآخر ما بعد قيام الساعة إلى أبد الآبدين، أما 50,000 سنة فهذا هو الموقف قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعني ما فيه من الموقف وما فيه من الشدة والحساب. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة. سئل الذين طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم هل يكفرون؟ قال مسألة التكفير وعدم التكفير قد يكون لهم شيء أعظم من سب الصحابة، لأن غلاتهم يقولون إن الكون يدبره أئمتهم، فأين سب الصحابة من هذا؟ لقد أشركوا في الربوبية، يقولون إن الأئمة هم الذين يدبرون الكون، علوية هو سفلية. وهذا ليس مقصورا على الروافض الشيعة، وإنما كثير من الصوفية الذين يضلون على علم، لأن منهم من هو جاهل أحمق أجهل من حمار أهله وأضل لا يدري شيء، ولكن منهم من يعتقد أن الأولياء يجتمعون عند بئر هنالك في جبل بمكة لكي يصرفوا أمور العالم إلى قابل عند ذلك البئر، فالله المستعان. هذا شرك في الربوبية، أنه يعتقد أن مع الله مدبرا يدبر الأمر، فجعلوا تدبير الأمر إلى أقطابهم بزعمهم، كما فعل الروافض إذ جعلوا تدبير الكون إلى أئمتهم. الروافض الضلال قالوا إن في هؤلاء الأئمة من العصمة ربما ما يفوق ما عند الأنبياء، وجعلوا في علي جزءا إلهيا إلى غير ذلك من كفرياتهم وضلالاته. ولذلك لما سأل السائل الذين طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم هل يكفرون؟ قال مسألة التكفير وعدم التكفير قد يكون لهم شيء أعظم من سب الصحابة، لأن غلاتهم يقولون إن الكون يدبره أئمتهم، فهذا الكون الذي يدبره الله عز وجل يقولون الذي يدبره الأئمة، ويدعون أن من أئمتهم من هو في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهذا أعظم من سب الصحابة. أين سب الصحابة من هذا الكفر؟ أنهم يعتقدون أن في الأئمة من هو في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا أمر عجيب. هؤلاء الحمقى يعتقدون أمورا تجافي العقل جملة، يعني لما دخل العسكري السرداب، مرت عليه مئات ومئات من السنين وما زال في السرداب وهم ينتظرونه. فإذا ما ذكروه، وهذا تسمعه كثيرا في كلامهم عندما يتكلمون، يسمونه القائد، ويتكلم الواحد منهم بالكلمة وأهل السنة مساكين لأنهم لا يعلمون، وتروج عليهم عقائد أولئك القوم لأنهم لم يدرسوا ذلك، وإنما أضلهم من أضلهم من علماء السوء الذين يسعون جاهدين أرادوا أم لم يريدوا في خراب ديار أهل السنة وفي استباحة أعراضهم وفي سفك دمائهم، كما كان من أمر الروافض مع التتر، فإنهم هم الذين كانوا سببا في قتل ما يزيد على 2,000,000 نفس من أهل السنة، قتلوا جميعا خارج أسوار بغداد، كما وقع من خيانات ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي وأضرب هؤلاء على مر التاريخ. فخيانات هؤلاء الروافض لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، حتى شارون إنه يقول في مذكراته. أما بالنسبة للشيعة فإنه على المدى المنظور، لا أقول على المدى البعيد، ليس بيننا وبينهم مشكلة، دائما هم يتعاونون معه. فالذي يقنصر به ذلك الرجل ذو نصف اللسان حسن نصر الله، هذا الذي يطنطن به هذا الرجل إنما هو عبث بعقول أهل السنة الذين أضلهم الإخوان المسلمون عندما خرجوا حتى من الجامع الأزهر في مصر، يقولون هذا صلاح الدين ويهتفون بحياته وهم أهل السنة بزعمه. أضلهم هؤلاء حتى سمي باسمه في تلك التي يسميها حربا وليست بحرب، لأنه اعترف بعظمة لسانه، ولسانه فيه شيء والحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يقطعه قطع. خرج بعدها يقول، لأنه كان في قصر إميل لحود في أثناء الحرب، كان في ذلك القصر، وبعضهم يقول إنه كان في السفارة الإيرانية. خرج بعد ذلك تفقد حجم الدمار الذي صنعه اليهود في أهل السنة وفي لبنان كلها، فقال لو كنا نعلم أن رد الفعل سيكون بهذه القسوة التي لم يسبق لها مثيل ما كنا قد خطفنا الجنديين. فهذا المغفل يغامر وهو مغامر العربيد بمصير أمة بمصير وطن، فيخطف جنديين مع أنه قد خطف قبل على أيدي الفلسطينيين، خطف جندي واحد من اليهود فدك اليهود ديار الفلسطينيين، فكان الأمر تحت عينيه، كان يراه، ومع ذلك فكرره بحماقته أو بخبثه، ولا يهمه شيء، لا يهمه العرب، ليس ولاؤه لهم، ولا يهمه بحال من الأحوال أهل السنة، بالعكس هم أعداؤه الذين يناوئهم. فهذا الرجل لما انخرج أولئك المساكين من أهل السنة يهتفون بحياته وسمي باسمه من سمي من المواليد فاتح وغاز، هذا إنما يعبث بعقول الناس. والشيعة لم يكن منهم قط تصد لليهود على مدار التاريخ، هم أحباؤهم وأوداؤهم وأصفياؤهم، هؤلاء الروافض ليسوا إلا حربا على أهل السنة وحدهم، وليس لهم من عدو سوى أهل السنة. مع ذلك فأنت تجد ممن ينتمي إلى أهل السنة بلسانه أو بوصفه لا بحقيقته، ممن ينتمي إلى أهل السنة من يدافع عن هؤلاء الروافض ويعادي أهل السنة بسببهم وينحاز إليهم وولاؤه وبراؤه عليهم، هو أمر عجيب جدا، وكل ذلك بسبب عدم إحكام أصول أهل السنة والجماعة. هذه الأمة لا مخلص لها مما هي فيه إلا بالعقيدة الصحيحة، فإذا ما تعلم المسلمون عقيدتهم صحت حياتهم كلها واستقام لهم منهاجهم وطريقهم، وأما مع الجهل بعقيدة أهل السنة فلا بد أن يقع الضلال المبين، نسأل الله السلامة والعافية. فأولئك الروافض عندهم كفريات وطامات، وأهل السنة لا يقرؤون، وهنالك كتب كتبت في شأن أولئك القوم بأعينهم في هذا الحزب، حزب اللات هذا ماذا تعرف عن حزب الله؟ هذا كتاب لطيف في حجمه وفيه معلومات غزيرة موثقة، عليك أن تقرأه حتى تعرف حقيقة أولئك. وكذلك المقاومة، حقيقة المقاومة في لبنان، كيف نشأت منظمة أمل الشيعية وماذا ارتكبت من المجازر والفضائع في صبرا وشاتيلة، وكيف كانوا حلفا لليهود على الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلة، وكل هذا موثق حتى عن طريق الكفار الذين رصدوا تلك الحوادث وكانوا قد منعوا من الدخول إلى المخيمين في أثناء المجزرة، جزروهم جزرا وذبحوهم ذبحا من الأذن إلى الأذن وهم على أسرة المستشفيات. هؤلاء حرب فقط على أهل السنة، فيا ليت قومي يعلمون. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله نجاة من هذا الضلال المبين وولاء وبراء، لأننا إذا عرفنا عقيدة أهل السنة فإننا حينئذ ينبغي علينا أن نكون متبرئين ممن يلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وممن يسب أعراض أمهات المؤمنين ويتهم النبي في فراشه صلى الله عليه وسلم. ولكن إلى الله المشتكى من الجهل والجاهلين. أصول أهل السنة والجماعة منها سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، سلامة القلب من البغض والغل والحقد والكراهة، وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق به. لابد أن يكون قلبك خالصا وسليما وبارئا وبريئا من كل بغض وكراهة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل مصر خاصة لا ينصفون من ساق الله الخير إليهم على يديه، يكثر فيهم السب والطعن في عمرو بن العاص رضي الله عنه. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، وعمرو جعله الله رب العالمين سببا لفتح مصر. فكل مصري في عنقه منة لهذا الصحابي الجليل. ولن تسجد لله سجدة ولن يسجد رجل في هذه الديار المصرية لله رب العالمين سجدة، ولن يفعل أحد منهم معروفا إلا ومثل ثوابه في ميزان حسنات عمرو بن العاص، ومع ذلك يحملون عليه ويسبونه. ويخرج رجل من كتاب السيناريوهات في التمثيليات الهابطات والمسرحيات الفاشلات، بعض صوره كانت في بعض المجلات والصحف شيء هكذا من اللحم والشحم، لا تتبين له معالم لا في وجه ولا في قفا، ويقول: لم أرى في التاريخ أسوأ ولا أحقر ولا أقبح من عمرو بن العاص. فيسمع المسلمون هذا ولا يتحرك فيهم ساكن. فإلى الله المشتكى. أحبوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وليسلموا من ألسنتكم، تردوا عليهم، ادعوا لهم وترحموا. نسأل الله أن يجمعنا وإياهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من تقرير وشرح هذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل، سئل أسئلة فأجاب عنها رحمه الله تعالى. سئل: بعض الناس يدعو إلى وحدة الأديان مع أنه يدعو إلى الإسلام، فما حكم ذلك؟
قال: نرى أن الذي يدعو إلى وحدة الأديان بمعنى أن يقول إن كل الأديان مقبولة، نرى أنه داع إلى الكفر، وأنه لا يجوز توحيد الأديان. وأين الدين؟ هل هناك دين في الأرض سوى الإسلام؟ كل الأديان باطلة ولا تعتبر دينا، فمن دعا إلى توحيدها بمعنى إقرارها وأنها مقبولة عند الله فهو لا شك مرتد عن الإسلام وداع إلى الكفر. أما من دعا إلى توحيد الأديان بمعنى أن نجعل كل إنسان على دينه، فننظر إن كان مراده إبطال الجهاد ومسحه من قائمة الإسلام فهذا مرتد، وإن كان قصده أن الأمة الإسلامية اليوم لا تستطيع أن تحفظ نفسها فضلا عن أن تحاول إصلاح غيرها فهذا صحيح، ولا بد من ذلك، يعني لا بد من إقامة المعاهدة، لأننا عاجزون في الواقع أتم العجز يا إخوة. ولا يغرنكم التطبيل والتهويل، إلا أننا لا نتودد إلى اليهود بالصلح، بينما كان الناس الذين يدعون من خيالهم أو من أجل مصلحة أنفسهم يقولون إننا سنلقي إسرائيل في البحر. قال: ولعل فيكم من لم يدرك هذه الادعاءات المهولة، وستغني غدا أم كلثوم في وسط تل أبيب شكرا لله على الفتح. قال رحمه الله: اللهم عافنا لكم غنت أم كلثوم على رفاتنا. فالمهم يا إخواننا أن الذين يدعون إلى توحيد الأديان إن أرادوا أن يكون دينا مقبولا عند الله تعالى فهذه ردة، لأنها تكذيب للقرآن. وإن أرادوا بالتوحيد أن نجعل كل إنسان على دينه ونسكه فهذا أيضا إبطال للجهاد في سبيل الله تعالى. وإن أرادوا بذلك المصالحة والمهادنة ما دمنا عاجزين فهذا حق. والإنسان يجب أن ينظر إلى الواقع الذي يحيا، والرسول صلى الله عليه وسلم أحكم الخلق، نظر إلى الواقع في صلح الحديبية والتزم بما يظنه بعض الثائرين عندنا انهزامية، حيث وافق على الشروط القاسية التي عجز عن الصبر عليها من ينظر إلى الأمر بادي الرأي. فعمر رضي الله عنه عجز أن يصبر لأنه نظر إلى الأمر من مبادئه لا من العمق فيه، فجاء يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف نعطي الدنية في ديننا؟ وفي رواية: كيف نعطى الدنية في ديننا؟ وكيف نفعل وكيف نفعل؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب مقنع، قال: إني رسول الله، يعني ولن أحيد عن توجيه الله عز وجل، ولست عاصيه وهو ناصري. وقد أخرج ذلك البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. فقال ثلاث جمل تسكت كل إنسان: إني رسول الله، ولست عاصيه وهو ناصري، أي النصر لابد أن يكون لي وهو ناصري. فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما يقول له مثل ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم، فرد عليه مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما. قال: وبه نعرف أن أبا بكر أقوى جأشا وأشد تثبيتا من عمر وغيره من باب أولى، لأنه صبر في مواطن الشدة. استطرد الشيخ رحمه الله، جوابه عن السؤال واضح. بعض الناس يدعو إلى وحدة الأديان بأنه يدعو إلى الإسلام، وهذا من مظاهر الخلط الذي وقع نتيجة لإغفال الناس معرفة عقيدة أهل السنة. لابد من معرفة عقيدة أهل السنة، فهي العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل خلل يقع في أصول اعتقاد أهل السنة يترتب عليه انحراف ما، فالذين لا يحكمون باب الأسماء والصفات إما أن يكونوا مشبهة أو ممثلة أو معطلة محرفة مؤولة، وأهل السنة براء من هذا كله. يكون الرجل جهميا ويكون ممثلا لأنه لم يحكم هذا الباب، فإذا وقع الخلل في هذا الباب نتج عنه هذا الانحراف. إذا وقع الخلل في باب الإيمان والكفر إما أن يكون خارجية، وإما أن يكون معتزلية، وإما أن يكون مرجئية، لابد إذا ما وقع الخلل أن يترتب عليه الانحراف، وأهل السنة براء من هذا كله إذا لم يحكم باب الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه إما أن يكون رافضية، وإما أن يكون ناصبية، إما أن يكون مكفرا لاعنا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون على الضد من ذلك، وكل ذلك انحراف بسبب الزيغ عن هذا الأصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأهل السنة براء من هذا كله. إذا انحرف الإنسان في باب القضاء والقدر فإما أن يكون جبرية، وإما أن يكون قدرية، وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء. ما من أمر من الأمور يقع فيه الخلل في عقيدة أهل السنة والجماعة إلا وترتب عليه انحراف ما، ويلحق المسلم بطائفة من طوائف أهل الزيغ والضلال، ويأخذ بأصول أهل الأهواء والانحراف، هو يحسب أنه يحسن الصنع. وكثير من الداعين إلى الله تبارك وتعالى يشار إليهم بالبنان، والواحد منهم في أبواب الاعتقاد أضل من حمار أهله، ولذلك يتخبطون، مثل أولئك الذين يقولون وحدة الأديان، يقولون بذلك وهم يدعون إلى الإسلام، وهذا بسبب عدم إحكام أصول أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد. كذلك تجد كثيرا من المسلمين يقولون إننا ينبغي علينا أن ننظر لهؤلاء الروافض، إنهم يقولون لا إله إلا الله، وينبغي علينا أن نتقارب وأن نغض الطرف عما يقع منهم، وينبغي علينا أن نسلكهم في عداد المسلمين، نواليهم ونحبهم ونؤازرهم ونتعاون معهم، لأنه جهل عقيدة أهل السنة. فتجده يتسنم ذرى الدعوة إلى الله بزعمه وفي نظر تابعيه والجهال من المسلمين، وهو بهذه المثابة من دين الله تبارك وتعالى جهلا، في هذه الدركة الهابطة من الجهل البغيض القبيح، وكل ذلك بسبب عدم إحكام عقيدة أهل السنة والجماعة. لا نجاة ولا فوز ولا صلاح ولا إصلاح إلا بإحكام عقيدة أهل السنة. كل ما تجده في المجتمع من الانحراف والانحلال والخلل إنما هو بسبب الزيغ والضلال عن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. الناس لا يصلون، الناس يأتون المنكرات جهارا نهارا لا يبالون، الناس إذا ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر جابه الداعين الآمرين الناهين بعقيدة الإرجاء، وأن هذا لا قيمة له، هذه الأعمال كلها ليست لها قيمة، والعبرة بالقلب. وأما هؤلاء الذين يصلون يطلقون اللحى، هؤلاء شر الخلق والخليقة كذا يقولون، فهذه عقيدة الإرجاء بعينها. آخرون ليس لهم من هم إلا أن يهيجوا الناس وأن يغيروا قلوبهم على ولاة أمورهم وحكامهم، فيتربى الناس على ذلك ويقلدون الكفرة، ولا يعلمون أن أصلا من أصول عقيدة أهل السنة أن الإنسان لا يشابه الكافرين فيما يتعلق بالولاء والبراء، وأنه ينبغي عليه أن يكون مجانبا ومبغضا للشرك والمشركين والكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين، فيشابهون الكافرين، يدعون إلى مناهجهم ويسلكون مسالكهم حذو النعل بالنعل. ويؤزهم على ذلك الذين لم يحكموا أبواب الاعتقاد، لأنهم لا يعلمون أنهم يأخذون بأصول الخوارج، أو يعلمون ولكن هم في النهاية آخذون بأصول الخوارج مقيمون عليها ويدعون إليها. ومنهم الخوارج القعدة الذين يهيجون الناس ويدعونهم إلى الخروج ولا يخرجون، وهؤلاء شر الخوارج، الخوارج القعدة، هؤلاء يؤزون الناس على الخروج. لو أن الناس أحكموا باب الاعتقاد الحق فيما يتعلق بهذا الأمر الكبير الذي يتعلق بالوعد والوعيد، ما وقع منهم إرجاء ولا خروج، لما رقت الديانة وضعف اليقين
وقع الناس في كثير من المحاذير، يعني الناس كما هو معلوم إذا وقع غلاء أو جاء قحط أو نزلت بعض الآفات الجائحات فإنهم يلحون باللائمة على حكامه ولا ينظرون إلى أنفسهم، مع أن حكامهم إذا ما ظلموهم فإنما هو عقوبة لهم على ظلمهم لبعضهم، فهذا معلوم، ولكنهم لا ينظرون إلى ذلك، يفهمون قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم على أنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حكامه، هذا أمر عجيب. ولذلك لما شكى الناس إلى الحسن البصري رحمه الله ظلم الحجاج، وكان ظلوما غشوما، لما شكى الناس ظلم الحجاج قال لهم الحسن رحمه الله إن هذا الأمر عذاب من الله تبارك وتعالى، وعذاب الله تبارك وتعالى لا يدفع بالأكف وإنما بالاستكانة والضراعة، فإذا ما استكانوا لربهم وتضرعوا له رفع الله عنهم الكرب، لم يعد الناس هكذا لأنه قد فسدت فطرهم وصاروا يتخذون تلك الوسائل التي خطها أعداء كل خير، فضلا عن أن يكونوا أعداء الإسلام والمسلمين هم أعداء لكل خير، يقولون بالحرية ويقولون بالمساواة ويقولون بتلك الشعارات التي يرفعها لهم يهود، كما كان الشأن في مبادئ الثورة الفرنسية والتي خاض فيها الناس في بحار من الدماء، وهم من مكرهم لا يتهمون بالعنف والتطرف إلا المسلمين، وهذا تكذبه كل حقائق التاريخ، فإن الذين قتلهم المسلمون في تاريخ المسلمين منذ بدر إلى يوم الناس هذا لا يبلغون شيئا في من قتل في الملحمة التي كانت بين الكاثوليك والبروتستانت، سالت فيها الدماء أنهارا، والذين قتلوا على مدار التاريخ لا يبلغون شيئا في من قتل بسبب الحرب الكونية الثانية مثلا، ومن الذي فجرها؟ أليس هم من أصحاب الكتاب الثاني؟ فأين العنف ها هنا؟ إنهم يقولون إن المسيح يقول عليه السلام ما جئت لأحمل سلاما إنما جئت بالسيف، هم يدعون أنه ما جاء لكي يأتي بالسلام وإنما جاء بالحرب، ومع ذلك فالمسلمون منهزمون على هذا النحو لاختلاط أمور الاعتقاد في قلوبهم وفي عقولهم، حتى الدعاء الذين شغلوا بما شغلوا به لم يعودوا يركزون على قضايا الاعتقاد الكبرى التي ينبغي أن يجتهد المسلم في تحصيلها، لأنه لا يكون مسلما إلا بها. ولذلك تجد هذا السؤال، بعض الناس يدعو إلى وحدة الأديان مع أنه يدعو إلى الإسلام، كيف؟ وهل يجمع النقيضان؟ هل تجمع النار والماء في يد؟ كيف؟ هذا جمع للنقيضين، جمع للكفر والإيمان، للإلحاد والإسلام. الشيخ رحمه الله أجاب وقال وأين الدين؟ هل هناك دين في الأرض سوى الإسلام؟ نعم، هنالك أديان كثيرة، فإن الله تبارك وتعالى سمى الكفر دينا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ثم قال في آخر السورة لكم دينكم ولي دين، ليس معنى هذا أنه يرضى عنه، ولكن الكفر دين، هذا ما يعتقده أولئك الكافرون، وكما في حديث الأشج أشج عبد القيس رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبايعون عن أنفسكم وعمن وراءكم، قال يا رسول الله نبايع عن أنفسنا وأما من وراءنا فإنا نعرض عليهم الإسلام، فإن أجابوا فذاك وإلا قاتلناه، فإنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنا، فسمى الكفر دينا وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، أديان باطلة، وأما الدين الحق فهو دين الإسلام العظيم. فأجاب الشيخ رحمه الله ثم استطرد، دخل في هذا الاستطراد وهو بعيد عن أصل السؤال، فذكر أن عمر رضوان الله عليه لم يصبر على أمر الحديبية، وجد الشروط قاسية وظالمة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى أبي بكر، فرد عليه أبو بكر مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما. قال: وبه نعرف أن أبا بكر أقوى جأشا وأشد تثبيتا من عمر وغيره من باب أول، لأنه صبر في مواطن الشدة أكثر من صبر عمر. هذا موطن. الموطن الثاني الذي ظهر فيه ثبات أبي بكر وفضله على عمر عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه لما قيل إن الرسول مات وأعلن موته، قام في الناس في المسجد يقول: إن الرسول ما مات، وإنما أغمي عليه، ولا يبعثنه الله فلا يقطع عنا أيدي رجال وأرجلهم قالوا إنه قد مات. أما أبو بكر رضي الله عنه فكان أشد صبرا وأعظم ثباتا، فإنه في هذا اليوم الذي استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عند بنت خارجة، إذ كان يومها، رأى من النبي صلى الله عليه وسلم نوع نشاط، فقال: يا رسول الله، لقد أصبحت بحمد الله بارئا، وهذا يوم بنت خارجة، فأذن لي. فأذن له فذهب رضوان الله عليه. ثم جاءه نبأ وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء أبو بكر، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه، فلما نظر إليه علم أنه قد مات صلى الله عليه وسلم، فقبل بين عينيه وهو يبكي ويقول: بأبي أنت وأمي، تبت حيا وميتا، والله لا يجمع عليك الله موتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد مت. ثم خرج إلى الناس، وإذا الناس قد ماجوا وهاجوا، وجد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كالجمل الأورق لا يستقر، فأراد أن يكلمه فلم يسمع منه، فأقبله على الناس متحدثا، فلما رآه الناس أقبلوا عليه وتركوا عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فتكلم هو وخطب خطبة عظيمة، قال الشيخ: هذه الخطبة العظيمة تستحق أن تكتب بمداد الذهب. فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فمن كان عابدا له وقد مات فقد ماتت عبادته، يعني من يعبد محمدا فقد مات إذن عبادته تموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله عنه: فوالله كأني لم أسمعها إلا يومئذ وإنها لمعي، يعني كان لها واعيا وحافظة، ولكنها لم تكن في بؤرة الشعوب. وكذا الأمر في كثير من الأمور يقع معنا ومع غيرنا، فأنت تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى الآية مرارا، ثم يقدر الله تبارك وتعالى أن تتب المعاني إلى بؤرة الشعور فتقول: سبحان الله، كأنها لم تكن معي قبل. فالآية كانت معه رضي الله عنه، ولكنه لم ينزلها على منزلتها، وإنما غلبه حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما قال. وأما أبو بكر رضوان الله عليه فإنه لما جاء وعلم أن النبي قد مات قال للناس ما قال وأتى بالآية. فقال عمر رضوان الله عليه: فوالله ما هو إلا أن قرأها حتى علمت أن النبي قد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبرك عجز أن يقف وأيقن أنه الحق. قال الشيخ: هذا موطن عظيم جدا، ومع ذلك ثبت أبو بكر هذا الثبات العظيم وعجز عن تحمله عمر رضي الله عنه. وهذا كله تجده عند البخاري في صحيح. فهذا موطن. الموطن الثالث: حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، وعزم أبو بكر على قتالهم وعارضه عمر، قال: كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، فيقول: كيف تقاتلهم، هم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما قيل له أيضا: كيف ترسل جيش أسامة إلى أطراف الشام ونحن نحتاج إليه؟ فأجاب أبو بكر عمر رضي الله عنهما قال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلته، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال في جيش أسامة: والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت النتيجة والحمد لله أن غلب المرتدون وأخذت الزكاة من أموال مانعيها. وبالنسبة لجيش أسامة صار لأهل المدينة هيبة عظيمة في قلوب العرب، قالوا: هؤلاء أرسلوا جيوشهم إلى الشام لتقاتل، إذن فعندهم قوة فهابهم الناس. فأبو بكر رضي الله عنه كان أشد الصحابة ثباتا بمواطن الشدة. هذا كله استطراد، فلا تعلق له بالسؤال الذي هو عن وحدة الأديان كما مر. سئل الشيخ رحمه الله: بالنسبة لكلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه ثم يعم بعده خير، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ هل يكون في أرض دون أرض؟ فقال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه استدل به على قصة الحجاج، وأنه شر ممن قبله، وأن من بعده سيكون شرا منه، لكن حتى هذا ما ينبغي، لأنه قل أن تجد أميرا وحاكما فعل مثل ما فعل الحجاج، ولا سيما في من بعده. فأنت تعلم أن عمر بن عبد العزيز كان بعده، يعني بعد الحجاج، فما فعل في زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مثلما فعل الحجاج. فلو أن الأمر كان على إطلاقه وعمومه لكان الذي يأتي بعد لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون خيرا ممن سبق. ومع ذلك فالحجاج قل أن تجد أحدا فعل مثل ما فعل، ومع ذلك فقد جاء بعده عمر بن عبد العزيز. والله تبارك وتعالى جعل الخير في الأرض غامرة كما هو معلوم، حتى إن كثيرا من أهل التواريخ يقولون إن الرعاة في الجبال والبيداء رصدوا أمرا عجبا، فقد وجدوا أن الذئاب ترعى مع الأغنام، فحفظوا التاريخ، فكان هو الوقت الذي تولى فيه عمر بن عبد العزيز أمور الخلافة رضي الله عنه. فهذا كما يقول أهل العلم من العام المخصوص، وهو لا يبعث في نفوسنا يأسا وإنما يبعث في نفوسنا رجاء. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا من العام المخصوص. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أنه ليس على إطلاقه وعمومه، بدليل أن الحجاج استدل أنس رضي الله عنه بالحديث على ما كان من الشر وما يكون إلا والذي بعده شر منه، ومع ذلك فقد جاء بعد الحجاج إمام عادل وهو عمر بن عبد العزيز، ولا يقارن عمر بالحجاج بحال. سئل الشيخ: فسر لنا حال بعض التابعين أنه حينما يسمع القرآن يغشى عليه أو ربما مات، ولا نجد ذلك كان يحدث في الصحابة، فهل يقتضي المفاضلة؟ يعني هل يكون الذي سمع القرآن فمات أو أغشي عليه خيرا من الصحابة وهم لم يموتوا لما سمعوا القرآن ولم يغشى على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم؟ فقال الشيخ رحمه الله: هذا يقتضي أن هذا ناقص، يعني هذا الذي يقع منه هذا ناقص، لأن هذا الذي يموت من القرآن أو يغمى عليه ناقص، لأن هذا يدل على ضعف قلبه وعدم تحمله لما ورد عليه من الموعظة. ونحن نعلم علم اليقين أنه ليس أشد تعظيما وهيبة لله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يصل إلى هذا الحد. يبكي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصل إلى هذا الحد. كان عمر بن الخطاب قد سمع قارئا وهو يقرأ: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فمرض أياما وصار الناس يعودونه، لكن لا يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر أو من الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن فلانا من الناس كان إذا مات ولده جعل يبتسم ويقرأ، وذكر نحو من ذلك أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله، وقد ذكر الفضيل بن عياض رحمه الله وولده عليا فإنه لما دخل محمد بن واسع البلد وكان يقال له تاج القراء، فقيل للفضيل إن محمدا قد دخل البلد، قال أدركوا عليا فإنه إذا سمع منه مات، فذهبوا فوجدوه قد سمع منه فمات، فأخذ فضيل يضحك. يقول الشيخ، قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما ذكر إن فلانا من الناس كان إذا مات ولده جعل يبتسم ويضحك، وكأن هذا السائل يقول إن هذه حال أعلى من حال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما مات ولده جعل يبكي ويقول إن القلب يحزن والعين تدمع. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا يدل، يعني ما وقع من ضحك ذلك الرجل لما مات ولده، هذا يدل على ضعف هذا الرجل وعدم تحمل قلبه، لأنه لم يستطع أن يوفق بين الصبر الجميل وتحمل هذه المصيبة، بل جعل يضحك كأنه يريد أن يطرد الشيء بهذا الضحك والسرور، وهذا سرور ظاهري، فهذا يدل على نقص، يعني قلبه لم يتحمل الحزن على ولده مع الرضا بقضاء الله، فاحتمل مقاما واحدا وهو الرضا بقضاء الله، ولم يحتمل قلبه الحزن على ولده. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاله أكمل حال، فإنه لما مات ولده إبراهيم بكى صلى الله عليه وسلم رحمة لولده وحزنا عليه، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، فاتسع قلبه للحزن والرحمة على ولده وللرضا عن ربه تبارك وتعالى وقضائه وقدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الشيخ يوجد في الصوفية ما يسمى بالفناء، يقولون هذا مقام الفناء، بمعنى الفناء عن شهود السوى، لأن الفناء ذكروا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الفناء عن إرادة السوى، والفناء عن شهود السوى، والفناء عن وجود السوى، يعني سوى الله تعالى. الفناء عن إرادة السوى هذا فناء يعود على الإنسان، لأنه يعني الإخلاص، أنك لا تريد إلا الله، لكن الصوفية سموه الفناء، ونحن أهل السنة لا نسميه الفناء بل نسميه الإخلاص. أما الفناء عن شهود السوى أن الإنسان إذا دخل في العبادة ما يشعر بشيء سوى الله تعالى، حتى إنه ينشغل بالله تعالى عن العباد فلا يدري هل هو في عبادة أو لا، لأنه استغرق قلبه مع الله ولا يدري هل هو يصلي أو يقضي حاجته بالخلاء أو يبيع أو يشتري، ما يدري لأنه غار. فهذا فناء عن شهود السوى، عن شهود ما سوى الله، حتى إن بعضهم يصل إلى حال الإغماء يغشى عليه ويغيب مرة، وبعضهم يسقط ميتا، وبعضهم يلحقه هوس، وربما قال أنا الله أنا الله سبحان الله، ويقول ما في الجبة إلا الله، ويقول خيمتي منصوبة على جهنم، سبحان الله تنصب خيمتك على جهنم يا مجنون. لكن هؤلاء يصل بهم الحال إلى هذا، لأنهم يستغرقون مرة في المعبود عن العبادة وفي المذكور عن الذكر. أما عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم القسم الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، فيقول لا يوجد إلا الله، كل شيء هو الله، حتى الزوجة هي الله، موطوءته هي الله، كل شيء هو الله عند الحلولية هؤلاء والاتحادية والعياذ بالله. ولذلك قال لهم ابن القيم رحمه الله تعالى لهؤلاء الاتحادية: ما ثم غير فسجدوا إن شئتموا للشمس والأصنام والشيطان، فالكل عين الله عند محقق، والكل معبود لذي عرفان، هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم ذا السبحان. يا أمة، يقول لها لهؤلاء الاتحادية، يا أمة معبودها موطوءها أين الإله وثغرة الطعان، يقصد موطن العفة، لأنها عندهم هي الله، فيقول يا أمة معبودها موطوءها أين الإله وثغرة الطعان، يا أمة قد صار من كفرانها جزء يسير جملة كفران، يا أمة قد صار من كفرانها جزء يسير جملة الكفران، أي كفر أهل الأرض يسير عند كفر أهل وحدة الوجود. فهؤلاء الاتحادية وأصحاب الحلول يقولون بالفناء عن وجود السوى، فليس ثم إلا الله، كما ألحد بذلك ابن عربي عندما كان يمشي مع بعض تلامذته فمروا بجيفة حمار حادط قد شال برجله وانتفقت بطنه، فقال له هذا ربكم الأعلى، لأنه يقول بالحلول والاتحاد. فالحاصل أن كون الإنسان يغمى عليه أو يموت عند ذكر المواعظ هذا لا يدل على كمال بل يدل على نقص. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي وهو يصلي فيخطب ويوجز في صلاته، ويحمل ابنته أمامة بنت زينب بنت ابنته وهو يصلي، ومرة يأتيه الحسن والحسين ويركبه الحسن وهو ساجد فيطيل السجود حتى يظن من خلفه أنه قد قبض صلى الله عليه وسلم وهو شاعر بهؤلاء؟ هل كان شاعرا بهم أم كان منغمسا في العبادة بحيث لا يدري ما يحدث حوله يشعر بهؤلاء؟ وهل يوجد أكمل منه صلى الله عليه وسلم؟ عمر رضوان الله عليه يقول كنت أجهز الجيش وأنا في الصلاة يجمع بين الصلاة والجهاد فلا يغرنكم مثلها. فأولئك الذين يسمعون القرآن فيحدث لهم ما يحدث، الفاصل بيننا وبينهم أن نجلس الواحد منهم على حرف سطح بيت ثم نقرأ عليه الختمة من أولها إلى آخره، فإن وقع فهو صادق في دعواه ولكن لن يقع. هذا كله تمثيل في تمثيل والله المستعان. سئل الشيخ هل نأخذ من قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى والآية التي ذكرتها ففهمناها سليمان الإنصاف مع الرجل إذا نصح أو رد عليه أن نذكر حسناته قبل أن نذكر سيئاته؟ وهذا سؤال من الأسئلة الملغمة، يعني هذا سؤال عن منهج الموازنات، يريد السائل أن يختبر الشيخ رحمه الله، فقال هذا فيه تفصيل. أما إذا كنا نريد أن نرد قولا خطأ فلا حاجة أن نذكر محاسن الرجل، لأنك لو رددت عليه ثم أثنيت عليه ضعف مقام الرد. وأما إذا كنا نريد أن نقوم الرجل، يعني أن نترجم له، أن نثمنه كما هو في حال التراجم، فلا بد أن نذكر محاسنه ومساوئه. ولهذا تجد مثلا كتب الرجال يذكرون المحاسن والمساوئ لأنهم يريدون أن يقوموا الرجل، وتجدون في كتب الردود لا يذكرون محاسن الرجل بل يذكرون السيئة لأنهم يريدون أن يردوا عليه فيها. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. ولذلك تجد في سير أعلام النبلاء يذكر المحاسن والمساوئ ويترجم حتى لابن سينا، وأما في ميزان الاعتدال فلا يذكر إلا مساوئه لأنه اشترط على نفسه أن يذكر كل من فيه مقال. ففي كتب الجرح والتعديل تجد الترتيز عند ذكر الضعفاء على مساويهم، وعند الردود كذلك، يعني عندما يردون على أحمد بن أبي دؤاد كان قاضي القضاء وكان جوادا منفقا وفيه فضائل كثيرة، هذا الرجل الذي هو عدو أحمد بن حنبل رحمه الله والذي كان ساعيا في قتله، إذا رجعت إلى سيرته أو إلى ترجمته في سير أعلام النبلاء ستجد الإمام الذهبي رحمة الله عليه يذكر له فضائل ويذكر المحنة يقومه، وهو ما يقال خطأ يقيمه، التقييم هي التقويم وليس التقييم، فهو يقومه. ولكن عندما تنظر إلى الرد عليه أو إلى بيان حاله مع أهل السنة فإنك لا تجد إلا جرحا قبيحا فيه، فلا بد من رعاية هذه الحال التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. المسألة تحتاج إلى تفصيل. من أراد بيان الخطأ فليس من المناسب إطلاقا أن يذكر للرجل محاسنه لأن هذا يضعف مقام الرد، وأما إذا كان يريد أن يقوم الرجل لأن يسأل ماذا تقول في فلان يقول أقول في فلان كذا وكذا له محاسن وله مساوئ. وأما إذا كان يرد عليه أو كان الرجل مبتدعا وهو ينفر منه فإنه لا يأتي بمحاسنه، فإذا ذكر محاسنه فقد أضعف رده. سئل الشيخ من طعن في الصحابة وقال إنهم لا بد أن يشملهم علم الجرح والتعديل هل يعد من المبتدعة؟ قال هذا مبتدع بلا شك، لأنه ليس هذا طريقة السلف، فالسلف كلهم مجمعون يقول أعني بهم الأئمة على أن الصحابة عدول وأن جهالتهم لا تضر، وأما أنه وقع من بعضهم شيء هذا لا شك أنه وقع من بعضهم أشياء، فوقع من بعضهم شرب للخمر، وقع من بعضهم سرقة، وقع من بعضهم زنا، ومع ذلك هم على الاستقامة. فإذا من قال إننا نعرض الصحابة على قواعد الجرح والتعديل فنقول له أنت مبتدع. يقول السائل: ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم ولعنوهم، هل كان سب الصحابة موجودا في عهد عائشة؟ قال: نعم، ولكن لا أظن على سبيل العموم، لأن في عهد عائشة رضي الله عنها وجد من يسب عثمان رضي الله عنه ويشتم. سئل قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هل يوم القيامة شيء منفصل عما بعده؟ هذا اليوم له مقدار محدود، هل هو منفصل عما بعده؟ قال: اليوم الآخر ما بعد قيام الساعة إلى أبد الآبدين، أما 50,000 سنة فهذا هو الموقف قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعني ما فيه من الموقف وما فيه من الشدة والحساب. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة. سئل: الذين طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم هل يكفرون؟ قال: مسألة التكفير وعدم التكفير قد يكون لهم شيء أعظم من سب الصحابة، لأن غلاتهم يقولون إن الكون يدبره أئمتهم، فأين سب الصحابة من هذا؟ لقد أشركوا في الربوبية، فيقولون إن الأئمة هم الذين يدبرون الكون، علوية هو سفلية، وهذا ليس مقصورا على الروافض الشيعة، وإنما كثير من الصوفية الذين يضلون على علم، لأن منهم من هو جاهل أحمق أجهل من حمار أهله وأضل لا يدري شيء، ولكن منهم من يعتقد أن الأولياء يجتمعون عند بئر هنالك في جبل بمكة لكي يصرفوا أمور العالم إلى قابل عند ذلك البئر، فالله المستعان، هذا شرك في الربوبية، أنه يعتقد أن مع الله مدبرا يدبر الأمر، فجعلوا تدبير الأمر إلى أقطابهم بزعمهم، كما فعل الروافض إذ جعلوا تدبير الكون إلى أئمتهم. الروافض الضلال قالوا إن في هؤلاء الأئمة من العصمة ربما ما يفوق ما عند الأنبياء، وجعلوا في علي جزءا إلهيا إلى غير ذلك من كفرياتهم وضلالاته. ولذلك لما سأل السائل: الذين طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم هل يكفرون؟ قال: مسألة التكفير وعدم التكفير قد يكون لهم شيء أعظم من سب الصحابة، لأن غلاتهم يقولون إن الكون يدبره أئمتهم، فهذا الكون الذي يدبره الله عز وجل يقولون الذي يدبره الأئمة، ويدعون أن من أئمتهم من هو في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهذا أعظم من سب الصحابة. أين سب الصحابة من هذا الكفر؟ أنهم يعتقدون أن في الأئمة من هو في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا أمر عجيب. هؤلاء الحمقى يعتقدون أمورا تجافي العقل جملة، يعني لما دخل العسكري السرداب مرت عليه مئات ومئات من السنين وما زال في السرداب وهم ينتظرونه، فإذا ما ذكروه، وهذا تسمعه كثيرا في كلامهم عندما يتكلمون يسمونه القائد، ويتكلم الواحد منهم بالكلمة وأهل السنة مساكين لأنهم لا يعلمون، وتروج عليهم عقائد أولئك القوم لأنهم لم يدرسوا ذلك، وإنما أضلهم من أضلهم من علماء السوء الذين يسعون جاهدين أرادوا أم لم يريدوا في خراب ديار أهل السنة وفي استباحة أعراضهم وفي سفك دمائهم، كما كان من أمر الروافض مع التتر، فإنهم هم الذين كانوا سببا في قتل ما يزيد على 2,000,000 نفس من أهل السنة، قتلوا جميعا خارج أسوار بغداد كما وقع من خيانات ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي وأضرب هؤلاء على مر التاريخ، فخيانات هؤلاء الروافض لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. حتى شارون إنه يقول في مذكراته: أما بالنسبة للشيعة فإنه على المدى المنظور، لا أقول على المدى البعيد، ليس بيننا وبينهم مشكلة، دائما هم يتعاونون معه. فالذي يفنفن به ذلك الرجل ذو نصف اللسان حسن نصر اللات، هذا الذي يفنفن به هذا الرجل إنما هو عبث بعقول أهل السنة الذين أضلهم الإخوان المسلمون عندما خرجوا حتى من الجامع الأزهر في مصر، يقولون هذا صلاح الدين ويهتفون بحياته وهم أهل السنة بزعمه. أضلهم هؤلاء حتى سمي باسمه في تلك التي يسميها حربا وليست بحرب، لأنه اعترف بعظمة لسانه، ولسانه فيه شيء والحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يقطعه قطع. خرج بعدها يقول، لأنه كان في قصر إميل لحود في أثناء الحرب، كان في ذلك القصر، وبعضهم يقول إنه كان في السفارة الإيرانية. خرج بعد ذلك تفقد حجم الدمار الذي صنعه اليهود في آل السنة وفي لبنان كلها، فقال: لو كنا نعلم أن رد الفعل سيكون بهذه القسوة التي لم يسبق لها مثيل ما كنا قد خطفنا الجنديين. فهذا المغفل يغامر، وهو مغامر عربيد، بمصير أمة، بمصير وطن، فيخطف جنديين مع أنه قد خطف قبله على أيدي الفلسطينيين، خطف جندي واحد من اليهود فدك اليهود ديار الفلسطينيين، فكان الأمر تحت عينيه، كان يراه، ومع ذلك فكرره بحماقته أو بخبثه، ولا يهمه شيء، لا يهمه العرب، ليس ولاؤه لهم، ولا يهمه بحال من الأحوال أهل السنة، بالعكس هم أعداؤه الذين يناوئهم. فهذا الرجل لما خرج أولئك المساكين من أهل السنة يهتفون بحياته، وسمي باسمه من سمي من المواليد فاتح وغاز، هذا إنما يعبث بعقول الناس. والشيعة لم يكن منهم قط تصد لليهود على مدار التاريخ، هم أحباؤهم وأوداؤهم وأصفياؤهم، هؤلاء روافض ليسوا إلا حربا على أهل السنة وحدهم، وليس لهم من عدو سوى أهل السنة. مع ذلك فأنت تجد ممن ينتمي إلى أهل السنة بلسانه أو بوصفه لا بحقيقته، ممن ينتمي إلى أهل السنة من يدافع عن هؤلاء الروافض ويعادي أهل السنة بسببهم وينحاز إليهم وولاؤه وبراؤه عليهم، هو أمر عجيب جدا، وكل ذلك بسبب عدم إحكام أصول أهل السنة والجماعة. هذه الأمة لا مخلص لها مما هي فيه إلا بالعقيدة الصحيحة، فإذا ما تعلم المسلمون عقيدتهم صحت حياتهم كلها واستقام لهم منهاجهم وطريقهم، وأما مع الجهل بعقيدة أهل السنة فلا بد أن يقع الضلال المبين، نسأل الله السلامة والعافية. فأولئك الروافض عندهم كفريات وطامات، وأهل السنة لا يقرؤون، وهنالك كتب كتبت في شأن أولئك القوم بأعيانهم في هذا الحزب، حزب اللات هذا، ماذا تعرف عن حزب اللات؟ هذا كتاب لطيف في حجمه وفيه معلومات غزيرة موثقة، عليك أن تقرأه حتى تعرف حقيقة أولئك. وكذلك المقاومة، حقيقة المقاومة في لبنان، كيف نشأت منظمة أمل الشيعية وماذا ارتكبت من المجازر والفظائع في صبرة وشاتيلة، وكيف كانوا حلفا لليهود على الفلسطينيين في مخيمي صبرة وشاتيلة، وكل هذا موثق حتى عن طريق الكفار الذين رصدوا تلك الحوادث وكانوا قد منعوا من الدخول إلى المخيمين في أثناء المجزرة، جزروهم جزرا وذبحوهم ذبحا من الأذن إلى الأذن وهم على أسرة المستشفيات. هؤلاء حرب فقط على أهل السنة، فيا ليت قومي يعلمون. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم. عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله نجاة من هذا الضلال المبين، وولاء وبراء، لأننا إذا عرفنا عقيدة أهل السنة فإننا حينئذ ينبغي علينا أن نكون متذرئين ممن يلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وممن يسب أعراض أمهات المؤمنين ويتهم النبي في فراشه صلى الله عليه وسلم. ولكن إلى الله المشتكى من الجهل والجاهلين. أصول أهل السنة والجماعة منها سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، سلامة القلب من البغض والغل والحقد والكراهة، وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق به. لابد أن يكون قلبك خالصا وسليما وبارئا وبريئا من كل بغض وكراهة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل مصر خاصة لا ينصفون من ساق الله الخير إليهم على يديه، يكثر فيهم السب والطعن في عمرو بن العاص رضي الله عنه. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، وعمر جعله الله رب العالمين سببا لفتح مصر. فكل مصري في عنقه منة لهذا الصحابي الجليل. ولن تسجد لله سجدة ولن يسجد رجل في هذه الديار المصرية لله رب العالمين سجدة، ولن يفعل أحد منهم معروفا إلا ومثل ثوابه في ميزان حسنات عمرو بن العاص. ومع ذلك يحملون عليه ويسبونه، ويخرج رجل من كتاب السيناريوهات في التمثيليات الهابطات والمسرحيات الفاشلات. بعض صوره كانت في بعض المجلات والصحف شيء هكذا من اللحم والشحم، لا تتبين له معالم لا في وجه ولا في قفا. ويقول: لم أرى في التاريخ أسوأ ولا أحقر ولا أقبح من عمرو بن العاص. فيسمع المسلمون هذا ولا يتحرك فيهم ساكن. فإلى الله المشتكى. أحبوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وليسلموا من ألسنتكم، تردوا عليهم، ادعوا لهم وترحموا. نسأل الله أن يجمعنا وإياهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.